بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 30 و200 على 30 و900 و3000، وهو الشريط الرابع من شرح كتاب التوحيد.
وهو يسمع عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أنه سمع النبي يقول قبل أن يموت بخمس، يعني شنو موته، إني أبرأ إلى الله أن يكون منكم خليلا، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذوا أبا بكر خليلا. قال في رواية: ولكن أخوة الإسلام، يعني كافية، والخلة معناها أعلى المحبة، فالله اتخذه خليلا وهو المحبوب الذي هو أعلى، قد أعطي أعلى المحبة كما اتخذ إبراهيم خليلا، كما في قوله تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا. ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذوا أبا بكر خليلا، فيه الشهادة لفضل أبي بكر وأنا أفضل الصحابة، ولو كان يجوز له يتخذ خليلا اتخذه رضي الله عنه، لكمال محبته له ولصدقه في اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكونه بذل أمواله وجاهه وبدنه وقوته في نصر دين الله رضي الله عنه وأرضاه. ألا وإن من كان قبلكم، هذا التحديد جاء التحديد، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، في رواية مسلم وصالح زيادة وصالحيهم، والمؤلف كان نقله من اقتراص صراط المستقيم، واقتراص صراط المستقيم سقط في كلمة وصالحيهم وهو في مسلم. ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. بالغ في النهي، يجب على المؤمن وعلى أهل الإيمان أن يحذروا اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد، لأن هذا هو شيء الشرك، ما تتعبد الناس حولها وقعوا في الشرك. قال المؤلف رحمه الله: فقد نهى النبي عن ذلك في آخر حياته كما في حديث جندب، وأكد هذا عند خروج روحه كما في حديث عائشة. وكل موضع صلى فيه اتخذ مسجد، كل موضع يبنى فيه مسجد يسمى مسجد، وبل كل موضع صلى فيه يسمى مسجد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت الأرض مسجدا وطهورا. فالواجب أن يحذر المسلم اتخاذ القبور مساجد أو الصلاة عندها أو اتخاذها محل العقوبة الدعاء، كل هذا من وسائل الشرك. وإن أحبني محمد بن سعد الزيد عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون المساجد، يعني هم من شرار الناس، فالذين يبقون حتى تقوم الساعة هم من شرار الناس، لا تقوم الساعة إلا على الأشرار، فإن الله يبعث ريحا طيبة في آخر الزمان تقضي روح كل مؤمن وينه، ولا يبقى إلا الأشرار وهم الكفار، فعليهم تقوم الساعة، وتقوم عليهم الساعة فهم يتهارجون كتهارج الحمر، يعبدون غير الله ويشركون به سبحانه، ولا يعرفون ربا ولا إله. ومن تدركهم الساعة وهم أحياء هم من شرار الناس، وهكذا من يتخذ قبر مساجد، لأنهم من شرار الناس، لأنهم بعملهم دعاة للشرك. نسأل الله لجميع الهداية، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. لا تجوز، لا تجوز قراءة القرآن، قراءة القرآن تكون في البيوت وفي المساجد. يقول صلى الله عليه وسلم: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، فإن الشيطان يفر من البيت لتقرأ في شمس الأخرى. قال: على قبور ما يقرأ عندها ولا يصلى عندها ولا تتخذ محل الدعاء. إلا الإزار يقول: السلام عليكم أهل الديار، وإنا إن شاء الله ولا حول، نسأل الله لنا ولكم العافية، نرحم الله واستغفر الله، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم دعاء الزيارة.
عليكم. يقولون في قاعدة للوسائل أحكام الغايات، فإذا قلنا مثلا أن عبادة القبر
يعني في التحريم، هو في كل شيء يعني في التحريم، وسائل شيء محرمة كان شيء محلل، لكن لا تكون وسائل شرك، الشرك غير، والمسائل شيء غير، فاتخاذ المساجد الصلاة عندها من وسائل الشرك، والشرك عبادتها من دون الله، وهكذا الصلاة بعد العصر وبعد الفجر من وسائل الشرك وليس شركا، الشرك أن تعبد الشمس من دون الله، أما كنت تصلي بعد العصر أو عند الغروب أو عند طلوع الشمس وأن تقصد الله هذا لا يجوز، هذا من وسائل الشرك، والشرك أن تعبد الشمس مع الله جل وعلا، وهكذا الصلاة عند القبور وسيلة، والشرك أن تعبد أصحاب القبور، نسأل الله العافية.
لا يقتضي أن تكون إذا كانت الغاية كفر أن تكون وسيلة كفر؟
الأسئلة فيها تفصيل.
أحسن الله.
أحسن الله يكم الشيخ. قول من قال في قصة أهل الكهف فلنتخذن عليهم مسجدا، معناها يا شيخ؟
على عمره لا تخذ المسجد، ظنوا أنها جاهل وأنها عبادة، جهلا منهم. جاءت الشريعة بأن هذا منكر، جاءت الإسلامية، فالذين غلبوا على منة المسجد هذا من جهلهم، تدل السنة على أن هؤلاء قالوا من جهلهم.
أحسن الله لكم الشيخ. يدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم منع اليهود والنصارى أنه ما كان من شريعة من قبلنا يا شيخ فعلهم ذلك؟
نعم نعم.
أحسن الله لكم.
لو كان من شريعة ما لعنهم.
نعم.
الرسول صلى الله عليه وسلم مو في داخل المسجد،
في بيت عائشة. في بيت عائشة، والبيت برمته في المسجد.
داخل
لا ما يسمى داخل، لا أنا في البيت،
البيت لكن داخل
لما وسع مسجد الوليد من عبد الملك دخله، وقد أخطأ في هذا، ولكن ما يكون في المسجد، البيت اللي في المسجد
والخطة.
البيت مستقل، هذه وضعها بعض الأطراف، بعض الأطراف متأخر قبل التاسع أو العاشر، غلط منهم.
قول شيخ الإسلام رواه أبو حاتم في صحيح
بن حبان، يعني أبو حاتم بن حبان في صحيح رواه أحمد.
بالنسبة لمسألة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، أغلب المشركون وعلمائهم يحتجون بهذا، أنه
يبين لهم أنه في بيت صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد، وحجتهم داهرة، فالأدلة دالة على هذا، يبين لهم أن هذا غلط، ولو هي شبهة لضعفاء البصيرة، شبهة ضعفاء البصيرة.
بعض من الناس الشيخ عندما يحضر إلى المقبرة يقوم بالتذكير على الحاضرين،
ما في بأس التذكير، ما يحضر. النبي صلى الله عليه وسلم نصح الناس في المقبرة وهو ينتظر الدفن، نصحهم بحديث علي في الصحيحين، بحديث البراء بن عازب في السنن، نصح إذا جلسوا ينتظروا نصحهم. طيب
ما في السنة
مستحب
مستحب
لفعل النبي صلى الله عليه وسلم.
ما حكم الصلاة إذا كان القبر موجود في وسط المسجد؟ ما حكم الصلاة إذا كان القبر موجود في وسط المسجد؟
ما يصح صلاة، قال هنا لعن الله لمن استحب قبر المسجد، إذا جيت بلد مسجدها في قبول أصلي فيه
حتى
ينبش، إلا إذا كان القبر هو الأول ومسجده هو البني أخير يهدم المسجد، على الدولة الإسلامية تهدم المسجد. أما إذا كان القبر هو جديد والمسجد قديم، فالواجب نفس المسجد إلا وسط القبر ونقله إلى محل آخر.
وضع قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وضع الحال هذا
صار فتنة؟ لا، مو في المسجد، مو مستثنى، هذا في بيت عائشة. الغلط من إدخال الوليد له، أما أدخله في المسجد لما وسع المسجد صار شبهة الضعفاء البصيرة.
صار داخل
نعم، شبهة الضعفاء البصيرة.
الذي صلى في
مسجد، الذم على الذي أدخله.
الذي صلى في مسجد في قبر ما يعلم هل يعيد الصلاة وما يعلم كم صلاة؟
إذا علم أنه في المسجد
قبر. أنا قد صليت من كم سنة ما أدري كم.
تعيده.
ما أدري كم صلاة.
حسب ظنك.
ما صلى في الكنيسة يا شيخ.
حسب ظنك.
صلى 100 سنة يا شيخ.
حسب ظنه
هو يظن مثلا 100 صلاة
باطلة.
كيف الترتيب يا شيخ؟
ترتيب تعالى كل يوم الحالة، كل يوم الحالة على حسب ظنه.
السلام عليكم.
ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم.
اما الان فنترككم مع مجلس اخر من هذا الشرح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال: كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. وكذا قال أبو الجوزاء يعني ابن عباس رضي الله عنهما: كان يلت السويق للحاج. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. رواه أهل السنن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، هذا الباب كالبابين قبله، أراد المؤلف بهذه الأبواب التحذير من الغلو في قبور الصالحين والأنبياء والملائكة وغيرهم، أنه واجب على المؤمن الحذر من الغلو في الصالحين مطلقة، أنبياء أو صالح أو ملائكة أو غيرهم، يجب الحذر من ذلك، لأن من قبلنا ابتلوا بهذا الشيء ووقعوا فيه من اليهود والنصارى، فواجب الحذر من ذلك. ولهذا تقدم قوله رحمه الله: باب ما جاء أنه سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم والغلو في الصالحين. وتقدم قوله: باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبله رجل صالح فكيف إذا عبده. ثم ذكر الباب هنا: باب ما جاء نغول في قبول الصالحين وصجرها أو ثانية ومدر من دون الله. والمقصود من هذا الحذر من الغلو في أهل الصلاح، سواء كانوا أنبياء أو ملائكة أو غيرهم، الواجب أن ينزلوا منزلة التي أنزلهم الله إياها، فلا يدعون مع الله، ولا يشتغط بهم، ولا ينذر لهم، ولا يتخذ قبورهم مساجد، ولا يطاف بها إلى غير ذلك. وقد وقع هذا في بني إسرائيل، فاتخذوها مساجد وعبدوهم من دون الله من اليهود والنصارى، وقع في هذه الأمة الذي خافه صلى الله عليه وسلم، وقع في هذه الأمة فاتخذت كثيرا من القبور آلهة وبني من دون الله، كما وقع في كثير من أمصار إلى الأمصار، كما وقع في مصر عند قبل الحسين والبدوي وغيرهما، وفي العراق عند قبل أبي حنيفة وعند قبل الشيخ عبد القادر الجيلاني وقبور أخرى. فالواجب على أهل الإسلام الحذر من هذه الفتنة والبلية، أما زيارة الصالحين للسلام عليهم والدعاء لهم لا بأس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإن ذكركم الآخرة. الزيارة للذكرى والدعوة إلى الأموات هذا لا بأس به، أما أن يزاروا لدعاء من دون الله، ليصلى عند قبورهم، ليعكف عند قبورهم، ليتبرك به، هذا هو المنكر. وإذا كان الأمر فوق ذلك بأن دعوا مع الله واستغيث بهم صار الأمر أكبر، وهذا الشرك الأكبر. صبع مالك الموطأ عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يبعد. اشتغل أبو مالك هو مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي رحمه الله، إمام دار الهجرة في زمانه، أحد الأئمة الأربعة، المتوفى سنة 79 رحمه الله. وهو مالك الموطأ كتاب رحمه الله جمع فيه آثاره وأخباره سماه الموطأ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنزل من أسلم ورغم الرعى متصل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هذا يبين أن اتخاذ القبور مساجد تسمى أوثان، إذا عبدت من دون الله صارت أوثانا مثل ما تعبد الأصنام والأشجار والأحجار. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يعني مصلى يصلون عندها سواء عبدوها أو ما عبدوها، لا يجوز، لأن الصلاة عندها وسيلة إلى الشرك بها. وهكذا فعلوا مع اللات كما روى ابن جرير، شخص كان يلف السوق الحاج في الطائف، فلما مات عكفوا على قبره وعكفوا على الصخرة التي كان يلف عليها، كان يساعد الحاج يلف لهم السوق ويساعدهم، فقالوا: هذا رجل صالح، فعبدوه من دون الله فاستغاثوا به وصار وثنا معروفا عند الجاهلية. وهكذا منات في الجاهلية صخرة تعبد في المشلل عند قديد في طريق المدينة إلى مكة، فأنزل الله في هذا قوله سبحانه: أفرأيتم اللات والعزى وملاة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيقة إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. فالواجب الحذر مما فعله أولئك، لا مع القبور ولا مع الأصنام ولا مع غير ذلك، لأن ما وقع فيه الأولون يوجب لنا الحذر حتى لا يصيبنا ما أصابهم. فلما وقع الأولون في الغلو في اللات والعزى ومناخ في غيرها، وجب على المتأخرين أن يحذروا حذرهم وأن يتشبهوا بأولئك الهالكين. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخذين القبور مساجد، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور والمتخذين عليها مساجد، وفي الأخرى لعن رسول زائرات القبور والمتخذين على مساجد الشهود. الشاهد قوله المتخذين على مساجد الشهود، زوارات القبور النساء، لكن المقصود من الحديث ذكر المتخذين على المساجد والشهود، لأن اتخاذ المساجد عليها وإسراجها وتعظيمها وسيلة إلى تعظيمها بالشرك بعبادتها من دون الله. وأما زيارة النساء مسألة معروفة، لا يجوز زيارة النساء لأنهن ضعيفات قليلات الصبر، هم من رحمة الله هم من إحسانه أما منعهن من الزيارة، كانت الزيارة مشروعة للجميع ثم منعن من الزيارة، فوقرت زيارة الرجال ومنع النساء من الزيارة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أول أنها لزيارة مطلقة لما كان الناس حديث أهل المشرك، ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم الزيارة ثم منعت للنساء لأنهن ضعيفات صبرهن قليل، فمن رحمة الله منعن من الزيارة. أما الرجال فيفرض لهم الزيارة للذكرى، زوروا القبور فإنا نذكركم الآخرة، كالنبي يزورها عليه الصلاة ويقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله لاحقون، نسأل الله لنا ولكم الآخرة. وعلم أصحابه ذلك عليه الصلاة والسلام، فهي تشرع للرجال للذكرى، ذكر الموت والآخرة والدعاء للموتى بالمغفرة والرحمة. أما اتخاذ المساجد على القبور فهي من وسائل الشرك، وإذا كان مع ذلك إسراج وتنوير وتطيب كان الأمر أشد وأخطر، نسأل الله السلامة والعافية. وفق الله الجميع. نعم. ما يجوز تبارك، تبارك من أوصاف الله، تبارك الله رب العالمين، تبارك اللي بيده الملك، لكن يقول بارك الله فيك، بارك الله في زيارتك، بارك الله لنا فيك وما أشبه ذلك.
صلى الله عليه وسلم لم يستعد
إلا من وعد خاف الوقوع. نعم وقع، وقد وقع خاف الوقوع، وقد وقع اشتهر اللهم استعان على الله، اللهم لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات من الذي يشفع عنده. نعم
تفسير العبادة في المسائل، من
ايش فيه؟
قال في المسائل تفسير العبادة،
لأنها من العبادة، يعني دعاء الأموات والاستغاثة بالأموات ودعاء الميت هذا عبادة، لأن قال الله تعالى وثنى يعبد، يعني يدعى من دون الله فاستغاثوا بالله، فالعبادة الدعاء الميت والاستغاثة الميت عبادة لله، كما أنها مع الله عبادة لله، يا اللهم اغفر عبادة لله، اللهم ارحمني عبادة لله، اللهم آتنا الجنة عبادة لله، اللهم انجنا من النار عبادة لله، اللهم ثبتنا على الحق عبادة. فإذا قالها المخلوق يا سيدي فلا انصرني أو أنا في جوارك أو أنا فقد عبده.
الله إليك شيخ، إذا استغاث بقبر أحد
الصالحين،
إذا استغاث بقبر أحد الصالحين وهو جاهل
عليك كفر؟ نعم شيخ أكبر إن شاء الله، هذه من الأمور المدخلة بين المسلمين، ولو هذا من الكفر الأكبر، ولا يعذر بقوله إني جاهل، هذا أمر معلوم من الدين بالضرورة، لكن يتوب إذا كان صادق عبادة بالتوبة.
في بعض البلدان يا شيخ الله
إليك،
في بعض البلدان
يطلق. نعم في مصر والشام وغيرها. نعم
طيب يكفرونه؟
نعم نعم الرسول كفرهم، كفرهم المسلمون، قاتلوهم، قاتلوا المثنيين وفيهم العامة اللي ما يعرفون شيء تبعا لرساداتهم.
حتى في بعض الدول أوروبا أمريكا مثلا
نعم الدلح. حتى في بعض الله نعم شرك، ولله صلاة ونسكي ما هي أمنة الله رب لا شريك له،
على خاصة في الدول
العامة تبع القادة، نعم تبع الكفار، تبع اليهود والنصارى وأشباه، القادة متبع لهم إن شاء الله العافية، عامة تبع لهم. نعم
أحسن الله إليك، الدعاء بجاه النبي صلى الله عليه وسلم
من الوسائل ما يجوز، اللهم إنا نسألك بجاه النبي هذا ما يجوز، اللهم إنا نسألك بنبيك أو بالصالحين أو بجاه الصالحين.
قال لا يكفر حتى تقام عليه الحجة،
الحجة قائمة، لأن الله جل وعلا قال هذا بلاغ للناس، كتابه بلاغ للناس، وقد بلغ المشرق والمغرب، والناس أعرضوا عن القرآن ولا يريدونه، سبحان الله لا قول شيخه وقول إمامه عنده أكبر من القرآن. اللهم لا إله إلا أنت سبحانك اللهم سبحانك اللهم.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. وقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن، ورواته ثقات. وعن علي بن الحسين رضي الله عنه أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فيدخل فيها فيدعوه، فنهاه وقال: ألا أحدثك حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا، ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن تسليمكم ليبلغني أين كنتم. رواه في المختارة.
وبالله التوفيق.
بسم الله، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، هذا الباب في حماية النبي صلى الله عليه وسلم جلب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. النبي الكريم عليه الصلاة والسلام حمى التوحيد وحمى جانبه لئلا يقع العباد في الشرك. يأتي في آخر الكتاب باب ما جاء في حمى التوحيد، وهنا جناب التوحيد، وجناب الشيء جانبه، فقد حمى جنابه وحمى حمى أيضا بالتحذير من البدع والمعاصي التي تجر إلى الشرك. يقول رحمه الله: باب ما جاء في حماة الإسلام التوحيد وسده كل طريق يوصل الشرك، يعني بنهيه صلى الله عليه وسلم عن وسائل الشرك. من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا، ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. قل لا تتخذوا قبري عيدا، هذا سد للذريعة، لأن اتخاذوا عيد يتكرر المجيء إليه ربما غلوا فيه، وكان هذا من أسباب الغلو، فنهى أن يتخذ قبره عيدا يتجمعون إليه في السنة مرة أو مرتين أو في الشهر، لا، بل متى تزرات الزيارة زار من غير تجمع، يزور المسجد النبوي ثم يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. أما يتخذ رياء الزيارات الرسمية يحصل فيها التجمع، هذا هو الذي أنكره النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أجاز لأمة فعله. والعيد هما يعود ويتكرر كعيد الأضحى وعيد الفطر وأشبه ذلك، فنهى أن يتخذ قبره عيدا يتجمع الناس إليه في يوم ما من الشهر أو من السنة، بل متى تيسرت الزيارة من دون تحديد وقت ومن دون تجمع فلا بأس، قرب إلى الله جل وعلا. قال صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإلى ذكركم الآخرة. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من عبد يسلم علي إلا رد الله على روحه حتى أرد عليه السلام. رد السلام والسلام عليه عليه الصلاة والسلام كل هذا أمر مطلوب، فالسلام رد السلام منه عليه الصلاة والسلام جاء في الحديث: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله على روحه حتى أرد عليه. أخرجه أبو داود بإسناد حسن. وبكل حال فالسلام عليه دعاء له بالسلامة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، دعاء له بالسلامة والرحمة والبركة. فالدعاء له والصلاة عليه عليه الصلاة والسلام والثناء عليه هذا أمر مطلوب في كل مكان وفي كل زمان. أما يتخذ قبره عيدا يتكرر في الشهر أو بالأسبوع أو بالسنة أو فلا يجوز، لا يجوز اتخاذ القبور عيادا، لا قبره ولا قبر غيره عليه الصلاة والسلام، ولا بيوت القبورين، ولا اتخذ قبور البيوت يعني معطلة من الصلاة. وصلوا علي فإن صلاة تبلغ واحد كنتم، يعني حيث كان الإنسان في بر أو بحر أو في جو فالصلاة تصل إليها عليه الصلاة والسلام ويبلغ إياها. في الحديث الصحيح: إن لله ملائكة سياحين يبلغون أمة السلام عليه الصلاة والسلام. فالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم قربة وطاعة يأتي بها المؤمن في الليل والنهار وفي جميع الأوقات. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حتى نوع من الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام. فإذا سمع من يذكره فإذا تكلم إنسان في حقه في شيء أتبع أهل الصلاة عليه لحديث الصحيح رأي معه من يذكر شيء عنده فلم يصلي عليه. لكن صلاته ليس معها اتخاذ قبر حيلة بل متى صلى وسلم عليه في أي مكان وفي أي وقت كان هذا هو المطلوب وهو الأفضل. أما اتخاذ ذلك في وقت معين وأيام معينة تكرر هذا هو البدعة. وهكذا حديث علي بن حسين أنه علي بن حسين بن علي بن أبي طالب يقال زين العابدين رأى رجل يجي أفرج عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يدخل فيها فيده فلما رآه خاف عليه من الغلو ونهى عن هذا الفعل وقال في بعض الآخر ما أنت ومن الأندلس إلا سواء يعني فلا حاجة إلى الدخول في هذه الفرجة. ثم أخبره أنه سمع الباحث عن جده يقول لا تجعلوا قبري عيدا ولا بغي خبرا وصلوا علي فإن صلاتكم تبرؤون حيث كنتم. فالمصلي تنقل صلاته ويبلغها عليه الصلاة والسلام ولا حاجة إلى أن يتكلف بل صلاته تبلغ للنبي صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة السياحين يبلغون عن أمة السلام. ولا حديث الصحيح وصلوا علي فإن صلاتهم تبلغون حيث كنتم اللهم صل عليه وسلم. وليحذر من الغلو فإنه يسلم ثم يصرف. علي خاف على هذا الرجل من الغلو في وجوده في الفرجة خاف عليه من الزيادة التي تضره حذره وأن وجوده هنا أو في الأندلس سواء ما أنتم من الأندلس لا سواء يبين له أن ربه قريب مجيب يدعى في كل مكان ويسأل لا يحتاج إلى المزيد على هذا بل من حين يصلي على النبي والملائكة تنقل ذلك إن لله ملائكة سياحين يبلغون عن أمة السلام. والحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغون حيث كنتم اللهم صل عليه. هذا كله يدلنا على أن ينبغي الإكثار من الصلاة والسلام عليه في الطريق في البيت في المسجد في أي مكان وأن قبره لا يجوز اتخاذ عيدا يعني حلل له وقت يتجمع فيه الناس لا بل متى تيسر الزيارة زار المسجد وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا البيوت لا تتخذ قبور تهجر من الصلاة والقراءة بل يشرع المؤمن يصلي في بيته ما تيسر من صلاة الضحى بعض النوافل صلاة الليل لأنها معدة للعبادة. والبيوت ينبغي ألا تخلو من العبادة المساجد معدة للعبادة والبيوت ينبغي لا تخلو من العبادة لأن الشيطان يفر من البيت من الفقراء في سورة البقرة كما جاء في الحديث اجعلوا من صلاة بيوتكم ولا تخلوها قبورا فإن الشيطان يفر من البيت أنه الفقراء في سورة البقرة. والمقصود أن الرسول صلى الله عليه وسلم على الصلاة والسلام عليه والرغبة في ذلك وحتى بعض أصحابه على هذا الذكر مثل ما جاء في حديث علي بن حسين وما في حديث ابن غيره حثهم على أن يصلوا ويسلموا عليه في أي مكان ولا يتخذ قبر عيدا يعني يتكرر المعزيه بالشهر أو بالأسبوع أو بالليلة لأنها وسيلة إلى الغلو. ولكن متى تيسر زيارة المسجد والصلاة عليه زاره وسلم عليه عليه الصلاة والسلام من دون غلو السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا أبو بكر السلام عليك يا عمر يوم يصلي عليه الصلاة والسلام ويدعو له ويسلم على الصديق ويدعو له على عمر وهكذا في قبور الأخ إذا زارها يسلم عليهم ويدعو لهم وينصرف وفق الله جميعا. أفضل
النساء والسلام على
على
النبي صلى الله عليه وسلم
وخلاك الأصحاب. يا منحو. سؤالك.
أخذ النساء الله يحسن عنهم في الجنة وغير حساب في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم والإتيان من خلف المسجد بالسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. حكمه.
الرجل الرجال السنة يسلم عليه أمامه وجهه عليه الصلاة والسلام، ثم تحول قليلا إلى الصديق، ثم قليلا إلى عمر رضي الله عنه. هذا السنة. أما النساء لا، ما ينبغي السلام، والأطفال ما لهم لا، اللي حد يعرف يسلم يسلم على الأطفال. هم النساء السنة، السنة لا يسلموا، إلا والدولة تسهل معهم، لأن بعض الأئمة يجيز إزالة النساء للقبور، لهذا سهل الدولة معهم في الموضوع. ولكن الأرجح أن النساء لا يسلمون لا قبره ولا قبر غيره عليه الصلاة والسلام، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث أن الرسول على زائرات القبور، هذا عام. أما قول زور القبور فإلى ذكركم الآخرة، هذا يختص بالرجال، خطاب للرجال، هذا هو الأرجح.
في واحد يسأل يقول زوجته استخدم السحر عشان تحبه يعني، وهذا نفس الرجال يسأل يقول هل يجوز يطلقها لهذا السبب ولها أربعة أولاد منها؟
كيف؟
يقول هل يجوز يطلقها لهذا السبب يعني؟
وش
تعمل السحر؟
يقول الحرمة تستخدم السحر عشان تحبه.
وش تعمل؟ من قال لها كذا؟
هو يقول متأكد هذا.
أنت أخي فارغ وش أقول كلام متأكد، لكن بعض الناس أنه مساوس.
المهم هل يجوز يطلقها؟
المقصود كان يتهمها بهذا في غرق أصلح له وأسلم له.
يطلقها يعني؟
إيه في غرق أسلم له يطلقها. هذا خير له إذا كانت تهمته قوية. بعض الناس عنده وساوس ما يهم تهمه، لكن وساوس يظن أنها تفعل شوفها تحب الكثير ويظن أنها تعمل شيء. المقصود إذا كان هناك عمارات واضحة يطلقها ويسلم المسرة طاقة واحدة.
أحسن الله عليكم. حكمة في تثنية المؤلف باب في جنابة حماية جناب التوحيد ومرة في حماية
التوحيد. الجناب جزء من الشيء، والحماء ما وراءه، حمى الشيء ما وراءه. والرسول صلى الله عليه وسلم حمى الحماء وحمى الجانب، جانب التوحيد يعني ما أوجب الله على العباد من الطاعات حماها من الشرك، ثم حمى الحماء. يقول هنا عليه الصلاة والسلام قال أنت سيدنا، قال السيد الله تبارك وتعالى، قال لا تقولوا قوله بحر قوله أستغل إنكم الشيطان، مع أنه سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، لكن حمى الحماء لئلا يغلو فيه، لئلا يتخذ الجائز وسيلة إلى المحرم.
إذا المرأة أرادت أن تصلي ركعتين في الروضة هل يمنع لها؟
لا، الروضة مشتركة، الروضة مشتركة بين الرجال والنساء، شوف الوقت اللي فيه الرجال قليل صلي فيها لا بأس، لكن لا يكون مع زحمة الرجال، شوف الوقت المناسب اللي يكون فيها ساعة الحمد لله.
أحسن الله.
نهيه عن الإكثار من الزيارة.
نعم.
المسائل قال نهيه عن الإكثار من الزيارة.
إيش؟
المسائل قال رحمه الله نهيه عن الإكثار من الزيارة.
هذا على الجوالات والجوالات زائرات في عمر قليل وكثير، والفتنة تحصل. الجوالات ليس لك محفوظ، لأن الرسول أخذ زائرة من دون مبالغة.
في هذا الباب يا شيخ، في المسائل هذا الباب قال أنه يعني الإكثار من الزيارة.
لا حديث زائرة.
لا في هذا الباب ما في حديث زوارة.
إيه وش فيه؟
حديث هذا حديث الباب يقول فيه أنه يعني الإكثار من الزيارة.
في مسائل؟
أيوه.
لا ما هذا خطاب للنساء معروف أمرهم في باب آخر، ومعروف أمرهم في أبواب الزيارة. المقصود هذا خطاب الجميع، لا تتخذ قبل عيدة، لا يجب النساء يتخذوا عيدة، مع أنهم ممنوع من الزيارة زيادة، الزيارة الشيء واتخاذ عيد ملازمتها وتحديد وقت معين يجتمعون فيه، هذا وسيلة للغلو. هذه النساء باب ان الاحاديث عامة، يعني اصلا ان الاحاديث عامة ولا جاء فيها نصوص لا عن زائرات لو بوقت اخص.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد اللوثان. وقول الله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، وقوله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلكم مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، وقوله تعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن أخرجاه؟ ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوالي الأرض، فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن ربي قال: يا محمد، إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. وروى البرقاني في صحيحه وزاد: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمتي اللوثان، وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسوله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، هذه الترجمة التي ذكرها المؤلف رحمه الله وهو الإمام أبو عبد الله الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي التميمي رحمه الله، الإمام الداعي إلى الله المجتهد الذي رحم الله به العباد في النصف الثاني من القرن الثاني عشر من الهجرة النبوية، فدعا إلى الله وجدد معالم الإسلام في هذه الجزيرة، وأوضح للناس توحيد الله وحثهم على اللزوم والاستقامة عليه، وحذرهم من الشرك والتعلق بالقباب والأشجار والأحجار والقبور وغير ذلك، فنفع الله بدعوته وهدى الله به جم الغفير، وعاد إلى هذه البلاد دينها الحق وعبادتها لله وحده لا شريك له، وذهب ما بريته من الشرك بالله وعبادة الأوثان، وانتفع بذلك جم الغفير من سائر الآفاق. يقول رحمه الله: باب ما جاء أن بعض الظالم يعبد الأوثان، يعني بعد ما جاء من أدلة أن هذه الأمة أن بعضها يسلخ مسلك من كان قبله، وأنهم يعبدون الأوثان كما عبدها من قبلهم. قال جل وعلا: ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقول الذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. وجد في أمة من فعل من آمن بالجبت والطاغوت، والجبت السحر وزعوت الشيطان، وقيل الجبت كل شيء لا خير فيه وكل بلاء، يقال له جبت الصلاة جبت، الطاغوت جبت، والشرك جبت، والطاغوت الشيطان. وقد وقع في هذه الأمة من بلي بالسحر وعبادة الطواغيت والتعلق بهم تقليدا للأمة السابقة. وهكذا قوله جل وعلا: وَلَا نَبْدُوهُمْ شَرِّ مِنْ ذَلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ اللَّهِ مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُ قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ هُنَاكَ شَرُّ مَكَانًا وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ. فكما أن من كان من قبلها من عبد الطاغوت، هكذا يكون في هذه الأمة من يعبد الطاغوت، وهو كل ما عبد من دون الله يقال طاغوت. فإن كان لم يرضى فالطاغوت الشيطان دعا إلى عبادته كالأنبياء والصالحين ليسوا بطواغيت، وإنما الطواغيت الشياطين اللي دعت إلى عبادته وزينها للناس. وهكذا الصنم وعلى طاغوت، والمعبود من دون الله هو راضي كفرعون والنمرود يقال طاغوت، والحكم بغير ما انزل الله يقال طاغوت. فالمقصود ان دعاه الباطل يقال لهم طواغيت. فكما وجد في الماضين في اليهود والنصارى فهذا يوجد في هذه الامه. قال تعالى: قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا، يعني قال رؤساؤهم وكبراءهم لنتخذن عليهم مسجدا. فهكذا في الامه من قلد المشركين وعبد القبور واتخذ المساجد عليها، كما الآن يوجد في كثير من أنصار المسلمين التعلق على القبور وعبادها من دون الله عز وجل وعباد الأنبياء والصالحين، كل هذا تقييد لمن مضى واتباع لمن مضى وسلم على طريقة من مضى من المشركين. ويدل على هذا المعنى قوله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو قلة بقلة. فكما وقع في الماضين يقع في هؤلاء المتأخرين، هذا قدة في قدة، قدة السهم في قدته الأخرى. حتى لو دخلوا جوه ضب لدخلتموه، يعني من جد من شدة المبالغة في متابعتهم وتقريرهم، حتى لو دخلوا جوه ضب لدخلتموه. هذا ضرب مثلا لشدة التقليد والمتابعة للماضين، حتى لو فرضنا أنهم دخلوا جوه ضب لدخلتموه، يعني أنهم يبالغون في اتباع من مضى من الكفرة والضالين، حتى لو قدر أنهم دخلوا الجهاب لدخل هؤلاء المتأخرون. قالوا الحمن، يعني يهود النصارى، قال همن في اللفظ الآخر، فارس والروم قال همن الناس إلا أولئك. والمعنى أن هذه الأمة تقلد اليهود والنصارى وفارس في عبادة غير الله وعبادة القبور واتخاذ الآلهة من دون الله من الأنبياء والصالحين. وهذا موجود الآن في مصر والشام وغير ذلك، وكثير من الناس يعبدون النبي صلى الله عليه وسلم، إذا جاءوا إلى قبره دعوه واستغفروا به، وبعضهم يستغيث من بلاد بعيدة يستغيث من النبي صلى الله عليه وسلم، أو بالمسيح أو بعيسى أو بموسى أو بعبد القادر الجيلاني في العراق أو أبي حنيفة في العراق، وهكذا ما يقع في مصر من عبادة الحسين والبدوي وغيرهم ممن بني بهم عامة الناس نسأل الله العافية. وهكذا في الشام في يعبدون الداعية إلى الهاد بن عربي وغيره من ممن يدعوه جهال الشام، وهكذا في أمصار كثيرة في أفريقيا وفي المغرب وغير ذلك. كل هذا الذي وقع أخبر به النبي وقع عليه الصلاة والسلام، وقع في الناس في الشرك. وكان في الجزيرة من يعبد زيد بن الخطاب في الجبيلة، على قبة في الجبيلة حتى هدمها الشيخ رحمه الله ومن معه، كانوا يعبدون جملة من الغيران والأشجار في الدرعية وفي الرياض وفي غيرها، حتى أزالها الله بهذه الدعوة المباركة. وهكذا حديث ثوبان يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله زوال الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سابق مكاماس ونبتها، وإن أعطيت كنزين الأحمر والأبطر، وإني دعوت الله لأمتي ألا يعذبها شناس عامة، وألا يسل الله عدو من سوء ما استريح حفظتها، وأن ربي قال: يا محمد إني قضيت قضاء لا يرد، وإني أعترف لأمتك ألا يهلكها بسنات عامة، وألا أسلط العدو من سوى المسلمين من غيرهم فاستفيضتهم، ولو اجتمع عليهم باب من بأقطاره حتى يكون بعضهم يشرك بعضه ويسلب بعضهم، حتى يقع منهم الفتنة والشرك والفتن فيما بينهم فيسلط عليهم العداء. أما إذا اجتمعوا على الحق وتمسكوا به فإن الله ينصرهم، كما قال في آخر الحديث: ولا تزال طائفة من أمة الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله. ما دام أهل الحق متمسكين به فإنه لا يسلط العدو عليهم، فإذا اختلفوا وتنازعوا وتقاتلوا دخل العدو وتمكن من كثير من ملاتهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويقول صلى الله عليه وسلم: إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، يعني دعاة الباطل دعاة الشرك، هم أصل البلاء، هم الذين تقع بهم الكوارث، دعاة الشر والفساد من أمراء ومن علماء نسأل الله العافية. وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، وهذا من عالم النبوة، فقد وقع السيف في عهد عمر، قتل عمر ثم قتل عثمان ثم استمرت الفتن نسأل الله العافية. ولا تجعل طائفة من على حق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله، هذا بشارة أن الله جل وعلا يوقف هذه الأمة طائفة على الحق منصورة تكون قدوة لغيرها بالخير حتى تأتي الريح الطيبة التي يقبض الله بها أرواح المؤمنات. فلا يزال في الأمة في هذه الأمة من يعبد الله ويستقيم على دينه حتى يأتي أمر الله بقبض أرواح المؤمنين والمؤمنات فيبقى الأشرار فعليهم تقوم الساعة. وأخبر أنه لا تقوم الساعة حتى يلحق حي يعني قبيلة وفي الأرض قبائل أمة المشركين وحتى تعبد خيام الأمة وسهل والذي قبلها أهمون لتتبعون الساعة من قبلكم. فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه لا تزال هذه الأمة بخير ما لم تبتلى بالأئمة المضلين وما لم تختلف فيما بينها، فإذا اختلفت بليت بالشر والتحق منها الكثير بالشرك بالمشركين وعبدوا الأوثان وقلدوا غيرهم واتبعوا سنة من كان قبلهم بسبب اختلافهم وتقاتلهم وإضاعتهم أمر الله عز وجل. نسأل الله العافية. وفيه الحديث هذا أنه سيخرج في أمة كذابون ثلاثون كل من عنوانه نبي. وفيه الحديث هذا أنه سيخرج في أمة كذابون ثلاثون كل من عنوانه نبي، وهذا قد وقع. وآخره الدجال يدعي أنه نبي ثم يدعي أنه رب العالمين، هو آخر قبحه الله. ولا تزال طائفة من هذه الأمة على حق منصورة لا يضرها من خذلها ولا من خالفها حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. نسأل الله لنا وإياكم منهم ولا حول ولا قوة إلا بالله. الشرعية
أو الحياة من تنظيم تقليد اليهود والنصارى المقصود
بها الشرعية أم جميع وغيره الشرك وغيره نسأل الله كما قد وقع
حصر الكذابون في 30 أحسن الله إليك.
هذا معروف في الحديث. نعم.
هل يدل على هذا على أنه لا يبتسم في وجه المشرك ولا الكافر؟
المشرك ينبغي فيه الغلظة والكراهة ويظهر البراءة، إنما المودة بين المسلمين والابتسام والتعاون هذا بين المسلمين، أما مع الكفار فالكراهة والبغضاء والعداوة إلا عند رجاء المصلحة يكون يؤلف قلوبهم يدعوهم إلى الله هذا لا بأس يرفق.
أن يبتسم في وجهه لأجل دعوته إلى دين الله.
نعم.
أن يبتسم في وجهه لدعوته إلى دين الله لا بأس.
ما في بأس. ما في بأس للدعوة إلى الله إذا رأى مصلحة في ذلك. نعم. يعني مجتمعهم وشدة ما عندهم من الخير. نعم.
فئام من أمتي. كلمة فئام من أمتي. ما هي معنى الفئام؟ فئام.
جمع غفير يعني.
نعم.
يعني جمع غفير. كثيرون.
نعم. صلى الله عليه. إنما خاف على أمة الأئمة المضلين درجة حسن. درجته أحسن الله إليك.
لا وش فيه؟
درجته أحسن الله إليك.
لا بس هذه بعد البرقان يوم رواها جماعة أيضا آخر جاء في معنى حديث صحيح كثيرة
أولها حكيس فيها بعضهم بعض يا شيخ دل على أنه يكثر بعضهم بعض
قد يقع
التأويل
قد يقع إن شاء الله لا قد وقع أول ذلك في أهدي عثمان وعلي أول فتنة وقعت في أهدي عثمان وعلي إن شاء الله لا
السبي يا شيخ صدق
قد يقع قد يقع يعتقد الكفر ويسبيه نسأل الله العافية. الله العافية. سبحان الله سبحان الله اللهم لا إله إلا أنت أستغفر الله لا إله إلا أنت هوى ما ضل صاحبه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي
يوحى. دعاء رد القدر يا شيخ دعاء هل يرد القدر يا شيخ
فضل معلم. سلام عليكم.
السلام
مساك الله بالخير يا شيخ
معلق بالدعاء
عساك طيب يا شيخ
فضل معلق له أسباب إذا وقعت حاف الله العد منه.
عندي
سؤال
يا شيخ سائل كبير.
ها؟ نعم
عندك سؤال؟ عندي الله يطول عمرك سؤال.
إيه.
عندنا مسجد قديم من عسى الله ختم لك بالجنة.
نعم.
ويجعلك إن شاء الله قدامنا فيها. أه. والمسجد قديم وثالث.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء في السحر. وقول الله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. وقوله تعالى: يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال عمر: الجبت السحر، والطاغوت الشيطان. وقال جابر: الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وعن جندب رضي الله عنه مرفوعا: حد الساحر ضربة بالسيف. رواه الترمذي وقال الصحيح أنه موقوف. وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبده قال: كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة. قال: فقتلنا 3 سواحر. وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت. وكذلك صح عن جندب. قال أحمد: عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: هذا الباب في السحر عقده المؤلف رحمه الله، وهو أبو عبد الله محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي التميمي رحمه الله، شيخ الإسلام في زمانه، ومجدد من درس من معالم الإسلام في النصف الثاني من القرن 12 الهجري في هذه الجزيرة رحمه الله. كتب كتاب التوحيد لبيان معالي الناس من الشرك الأكبر، وبيان ما ينافيه، وبيان كثير من البدع التي وقع فيها الناس. ومن ذلك هذا الباب، باب ما جاء في السحر. السحر قد فشى في كثير من الناس، ولا سيما في وقت الغفلة والجاهلية والفترة، يكثر السحرة والمنجمون والرمانون والكهلة، يخرب الجو لهم، قلة الدعاة إلى الله وقلة المرشدين، فيخرب لهم الجو ويكثرون في كل مكان يقل فيه العلم والأهله، يكثر فيه دعاة الباطل والكهنة والمنجمون والسحرة وسائر عباد الشيطان. والمعنى الباب ما جاء في السحر من وعيد والدلالة على أنه شرك أكبر، وأن الواجب قتل أهله، لأن السحرة يعبدون الشياطين ويستعينون بهم في إيذاء الناس، فصاروا بهذا مشركين، كما في حديث النسائي المتقدم: من سحر فقد أشرك. وقال الله جل وعلا: وما يعلمني من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. وقبلها قوله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفر يعلمون الناس السحر. وما أنزلناك ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم يضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. يعني من اشتراه الاعتاضة من خلاق من حظ ونصيب. ثم قال بعده: ولو أنهم آمنوا واتقوا لو ثبت لهم الله خير لو كانوا يعلمون. دل على أن السحر ينافي الإيمان والتقوى، فالساحر قد أشرك وعبد غير الله وعمله ينافي الإيمان والتقوى. وقال جل وعلا: يؤمن بالجبت والطاغوت. فأنت على نفس نصيب الكتاب يؤمن بالجبت والطاغوت، يعني يؤمن بالسحر كما قال عمر: الجبت السحر. وقال بعضهم: الجبت معناه الشيء اللي خير فيه كالصنم ونحو ذلك مما لا خير فيه، فالمعبودات من دون الله تسمى جبت، والسحرة والسحر يسمى جبت، وكل شيء لا خير فيه يسمى جبت. قال: وثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قلنا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله والسحر، وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق، واكل الربا، واكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. فجعل السحر من السبع الموبقات، يعني مهلكات، وهو قرين الشرك، لانه من الشرك توصل اليه بدعاء الجن والشياطين والاستعانه بهم، هكذا السحره. ولهذا في حديث النسائي المتقدم: ومن سحر فقد اشرك. وما يعلمنا حتى يقول إنما نحن مسلم لا تكفر. وعن جندب يروى ابن عبد الله الأزدي ويروى جندب الخير يروى ما هو عنه سنة وقال حد الساحر ضربه بالسيف وبرايات ضربته بالسيف. هو مشهور أنه موقوف على جندب وهذا لا يقال من جهة الرأي. حد الساحر ضربه بالسيف ما يقال من جهة الرأي لولا أنه سمع من النبي ما قاله. وفي صحيح البخاري عما جاء من عبدة أن عمر رضي الله عنه كتب إلى عماله في الشام أن يقتلوا كل ساحر وسحرة. قال فقتلنا ثلاثة سواحر. وصح عن جدة بن عبد الله أنه وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها قتلت جلالة لها سارته قتلت جلالة لها سارتها فقتلت. قال أحمد صح ذلك عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن عمر وجندب وحفصة. والآية تدل على ذلك تدل على كفر الساحر وأنه عبد لغير الله وأنه واجب قتله لعظم شره فلا يستتاب لأن شركه خفي فلا يستتاب بل يقتل وإن كان تائبا من الله صادقا تاب الله عليه فيما بينه وبين الله. لكن في الدنيا يقتل حماية للمسلمين من شره وفساده نسأل الله العافية والسلامة.
يشتمل
الجن والإنس أو فقط الإنس؟ الطاغوت شياطين الإنس والجن كلهم طواغيت شياطين الإنس والجن نسأل الله العافية.
السحر هل يصاب به الصالحين اللي يحافظون على الأذكار اليومية والورود؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم يصيب
بالسحر قد يصاب به الإنسان ولكن من يتصم بحبل الله تعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق وأتى بالتعوذ الشرعية يكفيه الله جل وعلا.
طيب كيف نجمع أن الرسول صلى الله عليه وسلم سحر به؟
نعم
الرسول صلى الله عليه وسلم سحر وهو خير الناس
سحر النبي من أصله قد يكون سبب صادف شيئا من لم يكن هناك وقاية قد يكون صادف يوما أو ساعة لم يتعاطى فيها النبي أسباب الوقاية عليه الصلاة والسلام.
معوذات أحسن الله عليك
نعم
قبل لا تنزل معه
محتمل الله محتمل الله المستعان. نعم
أحسن الله عليك. هذا رجل
الواجب على المؤمن يحرص على الوقاية الشرعية ويحرص على ما شرع الله من التعوذات على الله جل وعلا يكفيه الشر. نعم
فتوى انتشرت الله يحسن عملك فتوى انتشرت عن بعض أهل العلم رحمه الله يا محيا وأموات الجوازي تلك النشرة عن طريق السحر للضرورة وقول النبي صلى الله عليه وسلم حد السحر ألا يكفي ولا يقطع أحسن الله عليك بأن يمنع البتة ولا يذكر القول الثاني لأهل العلم؟
لا على كل حال القول الثاني خطأ حد السحر ضربه السيف مثل ما تقدم يوقوف ولكن في حكم مرفوع. نعم ونص القرآن كفر الساحر وما يعلمن حتى يقول إنما نزل فلا تكفر.
رد الفتوى من أصلها.
نعم إن شاء الله. الجفص إلى خير فيه من السحر وغيره والصنم وغيره حج شيء إلى خير فيه تطلع على الجبت تطلع على الصنم جبت على الساحر جبت ولا كل ما يضر الناس ولا خير فيه سمى جبت.
أحسن الله إليك. هذا سواء حل السحر إلى الساحر
يقول بعض السلف والحسن رحمه الله لا يحل السحر لا بعض السلف والمعنى صحيح إذا يحل بغير الرقية الشرعية والتأويلات الشرعية والأدوية الشرعية لا سحر بعبادة الشياطين. أما حله بالرقية الشرعية بالتأويلات بالأدوية المباحة هذا لا بأس به.
الله إليك.
ومن خير الدعاء ومن خير الدعاء ومن خير العلاج التعوذات الشرعية يعود بكلمات الله التامات من شر ما خلق صباح ومساء ثلاث مرات قل والله المعوذتين ثلاث مرات صباح ومساء من النوم كل هذه من أسباب الوقاية.
والذي يستعمل السحر والذي يستعمل السحر
أن يستعمل السحر يكون مثله
أحسن الله إليك. إذا عثر على عقد السحر هل تحرق؟
تتلح
وقال الشافعي قال أحسن الله عملك قول الشافعي قال الشافعي إذا تعلم السحر قلنا له صف لنا سحرك.
نعم
قول الشافعي رحمه الله إذا تعلم السحر قلنا له صف لنا سحرك فإن وصف ما يوجب الكفر مثل اعتقاده أهل بابل من التقرب إلى الكواكب السبعة وأنها تفعل ما يلتمس منها فهو كافر وإن كان لا يوجب الكفر فإن اعتقد إباحته كفر.
المقصود بعض الناس ما يفهم السحر علم السحر إنه تعلق على الشياطين ودعاه من دون الله أو دعاء الأصنام والأوثان هذا شرك أكبر وبلاء عظيم. أما إذا كان أدوية يفعلها أو شيء يضر الناس ويسمى سحرا ما يسمى سحر اللي ما يتعلق بعبادة غير الله ما يسمى سحر ولا يحتف الناس إنما هو أشياء تضر الناس مثل الأمراض مثل الجراحات. هذا مراد رحمه الله الشيء الذي ما فيه عبادة لغير الله، إنما قد يستعمل أشياء تضر الناس ولكن ما ليست سحرا، تضر في رجله، تضر في يده، تضر في رأسه، أشياء يستعملها إما كحول أو دخول أو أشياء تضره، ليس من عبادة غير الله، وليس هذا من باب الظلم، من باب العدوان.
هذا سؤال يا شيخ. يقول السائل: بعض القراء يضع يده على رأس المرأة التي يقرأ عليها، فما حكم ذلك؟
إذا كان وراء حائل ما يضر، إذا كان وراء حائل لتثبيت القراءة، أما من الوشرة لا، كم وراء حائل أو وراء الخمار وراء العباءة لتثبت حتى يقرأ عليها لا تحرك رأسه.
يقول: بعت لأخي 5 دراجات حتى أخرجها من بيته، والمال الذي بعتها به ماذا أفعل بها؟ أريد أن أرده لأخي، هل أنا محق في ذلك؟
فيها شبهة، فيها شبهة، إن ردها فلا بأس، سامح أخوه صدق بها حسن، لأن فيها شبهة التلفاز قد يستعمل الخير ولا يستمع الشر، يسمع الخير ولا يسمع الشر، بعض الناس يحتاط هم كلهم يسمعون الشر،
ما يستعملون كل شر يا شيخ.
بعض الناس يحتاط
الرجل هذا عسكر ولا يستعمل كل شر. إذا كان عنده دش هل يبيحه؟ أو إذا كان عنده دش
يتلح عنده شو يتلح عنده شرها كبير، شرها كبير.
قلنا يتلف المال، المال الذي باع به هذه التلفازات 5
يعطيها هو يصدق له هي له الله الله تبذل له هو يشاور اخوه سمح صدق ولا يعطيه ينصح على الصدق
يقول بشتري بها غير
اما الان فنترككم مع مجلس اخر من هذا الشرح.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب بيان شيء من أنواع السحر. قال أحمد: حدثنا محمد بن جعفر حدثنا عوف عن حيان بن العلاء حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العياقة والطرق والطيرة من الجبد. قال عوف: العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط بالأرض، والجبت قال الحسن رنة الشيطان. إسناده جيد، ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. رواه أبو داود وإسناده صحيح. وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل أنبئكم العض هي النميمة القالة بين الناس. القالة بين الناس. رواه مسلم. ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحرا.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، هذا الباب ذكره المؤلف هو الشيخ الإمام أبو عبد الله محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه كتاب التوحيد الذي ألفه في هريملة، ونشره بين الناس في هريملة وفي الجرية وفي عيينة، وانتشر بين المسلمين ونفع الله به المسلمين. هو كتاب جيد كما تقدم، ذكر فيه جملة كبيرة ما يتعلق بالتوحيد والعقيدة وما يتعلق ببعض البدع والمنكرات. يقول رحمه الله: باب بيان شيء من انواع السحر. لما تقدم ان السحر من اقبح المحرمات، وانه لا يتوصل الا بالشرك وعباده الشياطين، وتقدم كلام في ذلك. ذكر هذا الباب في بيان شيء من انواعه، منها ما جاء في حديث قبيصة أن النبي عليه السلام قال إن العيافة والطرقة والطيرة من الجبت. قال عمر الجبت السحر، وقال غير عمر الجبت كل شيء لا خير فيه. والمعنى أن العيافة هي ما يعتاده العرب من زيز الطير والتشاؤم، والطرق لا يخطب الأرض يخطه السحرة في الخط يوهمون أنهم يعرفون به الحوادث، وإنما هي خدمة للشياطين وتعاون مع الشياطين والجن في ذلك. وهكذا الطيرة وهي التشاؤم بالمرئيات والمسموعات كما تفعله العرب في جاهليتها، يتشاؤمون ترى بكذا، ترى بالكلب لسمة كذا، بالحمار لسمة كذا، بالمرأة بفلان بكذا، حتى تردهم على حاجاتهم. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا من الجبت. وفي الحديث الآخر الطيرة تشرك، ما يأتي باب التطير الطيرة تشرك الطيرة تشرك. فلا يجوز العيافة وهي التشاؤم بالطيور، ولا الطرق ولا الخط في الأرض ليزعم أنه يدرك بهذا أمر الغيب، وإنما هي تخيل وتلبيس، وإلا فهو طاعة للشياطين وخدمة لهم. وهكذا الخط، وهكذا الطيرة من الشرك، الطيرة نفسها التشاؤم بمرئيين أو مسموع هو من الشرك، فالواجب الحذر منه، وأن الإنسان يمضي بحاجته حتى لو سمع صوت طير لا يعجبه أو رأى حيوانا لا يعجبه في الطريق يمضي بحاجته لا يتشاؤم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صرف، كما يأتي إن شاء الله. فتشاؤم الجاهلية بالطيور أو بكذا أو كذا كله باطل، لا أساس له وليس فيه شيء، إنما هو ظن فاسد. فالمقصود من هذا أن هو اللي يبين أن هذه الأشياء من جملة ما يتعاطى السحرة، وهي زجر الطير والخطوط بالأرض والتطير، كل هذا من أعمال السحرة. والعيافة نوع من الطير تتعلق بالطيور، هو الطيرة عام تعامل الطيور غير الطيور. ولأبي داود والنسائي وابن حبان هل يخرج منه، يعني مرفوع منه، ليس عند زيادة. قال أوفى هل يحزن الطير والخط وخط الأرض، ليس هذا عند أبي داود والنسائي. ولابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. يبين لنا أن تعلم النجوم من جملة أنواع السحر، يكون يتعلمها ليستفيد منها في إصابة فلان أو شفاء فلان أو علم بالمغيبات، هذا من عمل السحرة. فالنجوم ليس عندها خير ولا شر، ليس عندها علم بالمغيبات، الله خلقها لثلاث: زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات مهتدى بها، فليس عندها سوى ذلك. فتعلمها يعرف بها علوم الغيب، هذا من عمل السحرة. كذا قلت يا النسائي: من عقد عقده ثم نفذ فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، هذا من عمل السحرة. العقد عقد الخيوط والنفي لمقاصده هذا من أعماله، كما قال تعالى: ومن شر النفاثات في العقد، يعقدون ثم يفعلون أشياء يزعمون أن هذا يتمم مقاصدهم ويحصل به المقصود مما يريدون بواسطة شياطين الجن. وفيها أن الساحر مشرك لأنه يعبد غير الله، يعبد الجن، كما قال تعالى: وما يعلمنا أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. قال تعالى: ولقد علمون من اشتراه ما له بالآخرة من خلق. ومن تعلق شيئا مكل إليه، من تعلق على الله كفاه الله ما أهمه، ومن تعلق على الطيرة وعلى السحرة وعلى النجوم على خاب وخسر، نسأل الله العافية. وللنسائي قول صلى الله عليه وسلم: لا ننبئهم من عظ، أن مما تقاس من عظ الشيء يطلق على الشيء لا خير فيه وعلى السحر. المعنى: ما هي السحر الذي ليس هو السحر الذي يتعلق به على الشياطين، ولكنه السحر الذي يضر الناس، كما قال بعضهم: يفسد النمام والساحر في الساعة، يفسد النمام والكذاب في الساعة ما لا يفسده الساحر في السنة. فالنميمة سمى عظها والشيء لا خير فيه ويطلق العرض هذا السحر، فالمعنى أن شرها عظيم كالسحر يعني بل أقبح من السحر لما يترتب عليها من الفساد بين الناس، الشحنة بين القبائل وبين الأفراد وبين الحمائل حصل ضرر عظيم. ولهذا قال هي النميمة القالة بين الناس يعني الفاشية بين الناس، والنميمة نقل كلام السيء من قوم إلى قوم أو من عرب إلى عرب أو من شخص إلى شخص، هذه النميمة لأنها تثير الشحنة والعداوة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام، سماها سحرا وهي العرض لخبثها وضررها. ولهما من ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا يعني يقول صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرا، يعني البلاغة وحسن صيغة الكلام والتكلف قد يسحر الناس بهذا، يسحر عقولهم وأسماعهم فيظنونه صادقا وهو كاذب من كثرة بيانه وحسن تصرفه في الكلام، يسحر الناس بك هذا يعني. فإذا كان في باطل فهو منكر، وإذا كان في حق فلا بأس، إذا كان إيضاحا للحق فلا بأس، أما إذا كان في باطل هو أشد الإثم نسأل الله العافية. وهكذا التكلف لغير حاجة لا يجوز، ولهذا بالحديث إن الله يبغض البلغة من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تخلل البقرة بلسانها، يتكلف بدون حاجة، يتقارف الكلام ويتكلف يعني يعرفوني أني أحسن الكلام وأني جيد وأني أتصرف. هذا مما زجر عنه النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أنه مما يبغض إلى الله جل وعلا. فالبيان قسمان، بيان في الحق هذا ممدوح، وبيانه في الباطل هذا الملموم وهو لي سحر ملموم نسأل الله العافية وكفى الله جميعا. نعم
عن السحر
النميمة من الكبائر، من الكبائر الذنوب نسأل الله العافية.
والسحر كفر
نعم، السحر عبادة غير الله
يعني أشد من النميمة.
نعم
طيب كيف نجمع بين الحديث هذا يا شيخ؟
يعني أن النميمة في مال السحر تؤذي وتضر الناس بالعداوات.
نعم صلى الله عليه. نعم البيان اللي توصل به الى احقاق حق هل يقال ان السحر مباح؟
البيان الطيب سحر مباح، البيان الطيب سحر من السحر المباح من السحر الحلال اذا كان في نص الحق.
صلى الله عليك. ما ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان نبيا من الانبياء كان يخط
كان يخط كهما وخط وخط هذا خط للانبياء ما يعلم الخطوط الذي يحالها الناس للتطير والسحر، ثم حفظ الأنبياء لا يعلم.
صلى الله عليه. الواحد جلسة ذكر قال واحد والله الحين أن الله يباهر بنا الملائكة
أهلا من الحديث أن الله يباهر بنا الملائكة جلسة ذكر إن شاء الله ما عليه حديث إن شاء الله ثبت منه عليه صلى الله عليه وسلم بذلك. نعم
إن السحر ما أحسنها فالكذب الجنة علم ولكن ليس عليه إثباتات، وبعض السلف روي عنه أنه ضرب وضربه وقال أحيي نفسه، فهل هذا يطبق أم يبعد عنه أصلا؟
نعم
إذا الساحر علم بأشياء وبأناس دخلوا عنده
لا ولي الأمر أو فعل ولي الأمر الحافظ صغير تصنفه في الأمر إذا حاجة ثبت عندها تحكم بالشرع. فهل
السلف
أحدهم
عندما
أتى
إلى الساحر
وقال وضرب هذا بعض الصحابة وبعض الصحابة اللي فعله تندب عند ولي الوليد هذا يصح لأن الحديث فيه نظر في المرفوع والموقوف وهو من اجتهاد الصحابي الجليل رضي الله عنه إذا صح لم، لكن الواجب من هذا يكون ولي الأمر ما يجتهد عليه، ولهذا سجن الوليد نم فيما روي نعم لأن هذا يترتب عليه خطأ كثيرة صحيح على نفسه فيصلح لا بد يوكل إلى ولاة الأمور. سبحان الله.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الكهان ونحوهم. روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود وللأربعة والحاكم. وقال صحيح على شرطهما عن أبي هريرة رضي الله عنه: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وليبي على بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مثله موقوفا. وعن عمران بن حسين مرفوعا: ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له. ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه البزار بإسناد جيد. ورواه الطبراني بإسناد حسن من حديث ابن عباس رضي الله عنهما دون قوله ومن أتى عرافا إلى آخره. قال البغوي: والعراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. وقيل هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات، وهو الذي والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل. وقيل الذي يخبر عما في الضمير. وقال أبو العباس ابن تيمية رحمه الله: العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم، ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم، ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق.
الله وسلم على بعد، فيقول المؤلف وهو أبو عبد الله الشيخ الإمام شيخ الإسلام في زمانه محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي تميمي الحنبلي رحمه الله، الداعي إلى الله جل وعلا في هذه الجزيرة والمجدد لمن درس من معالم الإسلام في النصف الثاني من القرن الثاني عشر الهجري في هذه الجزيرة رحمه الله. يقول: باب ما جاء في الكهان ونحوهم. تقدم أنه ألف كتاب التوحيد لبيان ما وقع فيه الناس من أنواع الشرك والكفر والبدع الكثيرة، وأراد بذلك دعوتهم إلى الحق وبيان ما عليه سلف الأمة من توحيد الله والإخلاص له واتباع رسوله والحذر من البدع والمنكرات ووسائل الشرك. يقول رحمه الله: باب ما جاء في الكهان ونحوهم، يعني من العرافين والمنجمين والرمالين ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور الغيبية. رواه مسلم في صحيحه، يعني الإمام مسلم بحجاج القشيري رحمه الله أبو الحسين في كتابه الصحيح، عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. هكذا رواه مسلم الصحيح: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة بدل يوما. قل فصدقه، كأن هذه بعض النساخ خلط من بعض النساخ، ولي في رواية مسلم ليس في صدقه، مجرد سؤال فقط. من أتى عرافا فسأله عن شيء، أما إذا صدق فالأمر أكبر كما يأتي. لكن متى سأله كان في هذا السؤال في هذا الوعيد الشديد، لم تقل له 40 ليلة، هذا وعيد شديد. وإن كان يؤمر بالقضاء لكنه متوعد بعدم قبولها وعدم حصول الأجر له منها. ذكر النووي رحمه الله وغيره اتفق العلماء أنها يقضي صلاة تقبل صحيحة لكن لا يحصل له فضلها. الحديث الآخر: من أتى كاهنا، واللفظ الآخر: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه من يقول فقد كفر بما أنزل محمد صلى الله عليه وسلم. هذا يفيد الحذر من أتيان الكهان والعرافين والمنجمين وسؤالهم وتصديقهم، وأن سؤالهم لا يجوز، وتصديقهم في الدعوة علم الغيب كفر بما أنزل محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الله هو اللي يعلم الغيب. يقول سبحانه: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، فمن صدق الكهان والعرافين في أنهم يعلمون الغيب فقد كذب الله وكفر بما نزل على محمد عليه الصلاة والسلام. فالواجب الحذر منهم والنهي عن اتيانهم وعن سؤالهم، هذا هو الواجب على المسلمين، والواجب على ولاة الأمور معاقبتهم والقضاء عليهم إذا وجدوا. وفي حديث عمران بن حصين ليس منا أن تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له، يعني يجب أن يحذر ذلك، لا يفعله بنفسه ولا لغيره. وهكذا أثر مسعود مثل ما تقدم موقوف على مسعود وله حكم الرفع، وهكذا رواية عمران بن حصين معنى واحد، كلها تدل على تحريم اتيان الكهان والعرافين والمنجمين وعلى تحريم سؤالهم وتصديقهم، وعلى الواجب الحذر منهم لا لنفسك ولا لغيرك، لأنهم مجرمون يدعون ما ليس لهم ويضللون الناس ويسبعون إدخال الشبه عليهم أو تصديقهم بعلم الغيب فيكفرون. قال البغوي رحمه الله: العراف الذي يدعي ما يفتور من مقدمات يستدلها المسوق وما فعل الضالة يقال له عراف. والبغوي هو صاحب التفسير وصاحب إشراح السنة الحسين المسعود رحمه الله المتوفى سنة 1650. والكاهن هو الذي يدعي معرفة المغيبات وقيل يدعي معرفة تماما في الضمير. وقال أبو العباس ابن تيمية رحمه الله شيخ الإسلام: العراف اسمه للجميع، اسمه الكاهن والمنجم والرمال ونحوهم، من يتكلم في هذه الأمور بهذه الطرق الشيطانية يسمى عرافا ويسمى كاهنا ويسمى منجما. فالواجب الحذر منهم جميعهم وعدم تصديقهم، سواء سمي عرافا أو كاهنا أو منجما أو رمالا أو غير ذلك، ما دام يتكلم في هذه الأمور الغيبية بطرق الخط أو طرق النظر في النجوم أو الحدس والخرص أو ما أشبه ذلك، كله يجب الحذر منهم ويجب الإنكار عليهم ويجب على ولاة الأمور معاقبتهم حتى ينتهوا عن هذا الأمر المنكر. ومن صدقه في دعوة المغيب فهو كافر مثلهم، من ادعى المغيب كفر ومن صدقه كفر، نسأل الله العافية. وقال ابن عباس في قومه يكون أبا جهل وينظر في النجوم ما أرى ما فعل له عند الله من خلق، يعني يكتب الحروف ألف باء تاء ثاء ويزعم أنه بهذا يعرف الغيب ويعرف ما يقع في الأمور في العالم، هو من جنس العرافين والمنجمين. إذا ادعى علم الغيب بذلك بكتبه الحروف، إذا صار جيم صار كذا، وإن صار جيم مع التاء مع كذا صار كذا، وإن صارت الشين مع كذا وكذا، كل هذا التلبيس كلها خرافات وكلها منكر. وإذا ادعى به علم الغيب كفر، نسأل الله العافية. وفق الله الجميع، صلى الله وسلم. نعم كل هذا يجب أن ينكر عليهم، وإذا عرفتم شيء من اكتبونا عنه حتى نمنع دخول المملكة، إذا وجدتم شيء أخبرونا عنه، هذا ما يجوز، ما يجوز. إذا كان نجم كذا ولا صار كذا كله باطل. من أتى عرف سألها شيء الحديث بما أتى العرف وسألهم. نعم
السلام
عليكم.
تصديق الكهان
اعتبر ردة؟ إن كانت دعوة الغيب يكون ردة عن الإسلام، أما في حاجة من الحوادث وقعت له مثل ما قالوا لا، لكن يكون يصدقه بدعوة الغيب يكون ردة، ما شاء الله.
وذهب إليهم من أجل مرض أو ما أشبه ذلك،
فيه بعيد من أتعرف أسأل ما شيء لم تقول له صار بعيد، فيه الوعيد الشديد إن شاء الله إذا سألهم وإن لم يصدقهم.
يمسك الصلاة يا شيخ؟ يمسك الصلاة؟
لا ما يعين صلاته،
يمسك
يصلي عليه، يصلي يجب عليه الصلاة، لكن ما يجب سؤاله ولا اتيانه.
الذي يأتي
بالعراف
أو الكاهن إن كان جاهلا
يعلم
هذه النصوص،
يؤدب إذا يعدبه ولي الأمر أو من له السلطة.
إذا كان جاهلا
يعلم
النصوص،
يرجع عليه يرجع الإسلام إذا كان جاهلا يعلم. جزاك
الله خير.
أحسن الله عليكم. هذا السؤال يقول السائل: جماعة من الناس خرجوا من الرياض للنسا أو للزيارة لزيارة الأقارب إلى مكان بعيد أبعد من مسافة السفر، وكانوا يريدون العودة في المسافة، هل يجوز لهم الجمع والقصر؟
إنك مسافر نعم، إذا سافر إلى جدة بالطائرة أو إلى القصيم سفر، سافر الذهاب والإياب ما دام مسافرين. نعم. ولو وكان المسافة في الطائرة يذهب الصبح ويأتي على النهار هو سفر، ولو رجع في آخر النهار.
قد السفر كم كيلو تقريبا؟
80 كيلو.
80؟
يوم وليلة. لا بالكيلو.
جزاك الله
خير. تقريبا يعني.
أحسن الله عليك. حاشية على قول المصدقة هي ظني خط مطبع يقرأ عليه.
إيه.
قوله فصدقه ليس في مسلم، والجمع بين هذا الحديث والذي بعده أن من أتى كاهنا أو عرافا فلم يصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما.
نعم، فإن صدقه بدعوة الغيب كفر، ما شاء الله.
فإن صدقه كفر ما أنزل محمد صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله: ويحتمل أن التصديق هنا مرة واحدة
فيحصل به رد الصلاة والتصديق بالأحاديث الأخرى بما يقول، أي بكل ما يقول فيحصل به كفر النازع على محمد صلى الله عليه وسلم.
المقصود تصديق الفعل على المغيب. نعم شاء الله.
بارك الله فيك. امرأة اشترت ذهب من أحد محلات الذهب بألف ريال، ثم لما ذهبت البيت ما صلح لها الذهب هذا، فرجعت إلى المحل مرة أخرى واشترت ذهبا بألف وسبعمية، بقي عندها الألف الأولى ثم أضافت سبعمية.
إذا قالوا فلا بأس، إذا سمحوا لها واشترى شيء آخر وتممت سبعمية ما في في المجلس ما تفرعوا في الحال ما فيش.
أحسن الله عليك.
هم لا ما لها أصل، ما لها أصل هذا، لا لا أصل له. نعم نعم اقرأ. من هو عنده؟ من هو عنده؟
تاريخ واصل قسم الله
إليه.
في تاريخ واصل.
نعم.
حدثنا الحسن بن شبيب بن راشد قال حدثنا محمد بن زياد عن الفرات بن أبي الفرات عن معاوية بن قرة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا أبا جاد ويل لعالم يجهل تفسير أبا جاد.
هذا أول ما يعرف الكتاب، هذا يحتاج معرفة الكتاب والمخرج ومعي أبو قرة عن الموسى، ثم الكتاب يحتاج إلى المخرج وبقية السنة.
سؤال محمد.
نعم
نعم. السؤال اللي سأل محمد الإمام يقول مثلا جماعة طلعوا إلى نزهة مش لا سفر ولا جدة ولا لكن بيرجعون المسافة مسافة سفر المسافة مسافة سفر
ولا رجعوا يا أخي لو سافروا جدة ولا طائلة ورجعوا فهم مسافرون.
هل هذا إلا اللي طلعوا لنزهة قريب
ولو نزهة ولو نزهة
راحوا 100 كيلو أو أقل
ما دام بعيد وهي نزهة ما في بأس
نزهة يرجعون
لهم القصر
النوم في البيت.
الخلاف إذا كان للمعصية سافروا للزنا أو غيره هذا محل الخلاف.
ولا هذا
إذا كان نزهة مباح
يقصرون
يقصرون.
بارك الله.
مسافرون صلوا الظهر إلا إذا صلوا مع الناس مع القرية صلوا معهم.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
باب ما جاء في النشرة. عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان. رواه أحمد بسند جيد وأبو داود. وقال سئل أحمد عنها فقال ابن مسعود يكره هذا كله. وفي البخاري عن قتادة قلت لابن المسيب رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته جزاكم الله خير أو عن قتادة قلت لابن المسيب رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أو يؤخذ عن امرأته أي يحل عنه أو ينشر. قال لا بأس به إنما يريدون به الإصلاح فأما ما ينفع فلم ينهى عنه. انتهى. وروي عن الحسن أنه قال لا يحل السحر إلا ساحر. قال ابن القيم رحمه الله النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان حل بسحر مثله وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور. والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة، فهذا جائز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه اهتدى بهم. اما بعد، هذا البلاء في النشره لما كانت البليه تعم بهذا البلاء في زمن المؤلف وغيره عقد هذا الباب لبيان الحكم الشرعي في النشره، ويحل السحر على المسحور. فقد نشر عنه يعني حل عنه، تنشير حل السحر على المسحور. فيها حديث جابر رضي الله عنه انه أنا سئل عن النشره فقال هي من عمل الشيطان. أخرجه الإمام أحمد وأبو داود بسند جيد. وسئل أحمد عن ذلك فقال ابن مسعود يكره هذا كله، يعني يكره التأجيل عن المسحور بكل ما لا يعرف معناه، وفي البخاري عن سعيد مسيب انه سئل عن ذلك عن الرجل به طب يعني به سحر او يؤخر امراته يحبس فقال لا باس به انما يريدنا به الاصلاح فاما ما ينفع فلا يمنع عنه. وروي عن الحسن رضي الله عنه عن الحسن رحمه الله من ابي الحسن البصري التابعي اليمين انه قال لا يحل السحر الا ساحر. قال ابن القيم رحمه الله ان نشر حل السحر المسحور وهي نوعان حل بسحر مثله فهذا هو الذي من عمل الشيطان هو الذي فيه حديث جابر اذا حل بسحر مثله بتقرب الى الشياطين ودعائهم ونحو ذلك. الثاني حل اخر بالرقيه الشرعيه بالتعوذات بالادويه المباحه بالدعوات الطيبه هذا لا باس به. والخلاصه ان النشره ان كانت من الدعوات المباحه والادويه المباحه والرقيه الشرعيه فلا باس بها وليس داخلة في قول النبي صلى الله عليه وسلم هي من عمل الشيطان لان هذا ليس من عمل الشيطان. الدواء الرؤية الشرعية والأدوية المباحة والدعوات الطيبة ليس من عمل الشيطان فلا بأس بها. قد قال صلى الله عليه وسلم